السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا. الرئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية لسلاح الجو السعودي قبالة نجران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقي. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية تشاطر سلطنة عمان في الكثير من المواقف الخاصة بعدة ملفات. رئيسي ولدى عودته من مسقط اعتبر عمق العلاقات الثنائية بين إيران وعمان عاملا يساهم بتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرا إلى الاجتماعات التي عقدها التجار والناشطون من الطرفين لدراسة مشاكل نقل المال والقضايا المالية والمصرفية. وشدد رئيسي على أهمية تأسيس مكتب تجاري إيراني في السلطنة لتذليل العقبات التي قد تواجه الجانبين، موضحا أن هذا المشروع سيتم تدشينه في المستقبل القريب. هذا وقد وقع الرئيس الإيراني مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة مسقط. شهدت العاصمة الإيرانية طهران تشيعا حاشدا لجثمان العقيد في حرس الثورة الإسلامية الشهيد حسن صياد خدائي الذي تم اغتياله أول أمس الأحد بنيران مسلحين كان على متن دراجة نارية قرب بيته في طهران. هذا واعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الإسراع في الكشف ومعاقبة المنفذين والآمرين بعملية اغتيال العقيد صياد خدائي مطلب كل أبناء الشعب الإيراني، وأكد أن الأجهزة المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد. وقال قليباف إن عملية الاغتيال هذه أظهرت مرة أخرى عمق غضب الأعداء تجاه حرس الثورة الذي يوفر الأمن لهذا البلد بإخلاص. تحطمت طائرة إيرانية مقاتلة خلال تدريبات عسكرية لقوات الجيش في محافظة إصفهان وسط البلاد. وأعلن مصدر حكومي تحطم طائرة حربية من طراز F-7 خلال تنفيذ مهمة تدريبية قرب مدينة نائين، مشيرا إلى استشهاد الطيارين اللذين كانا على متنها. وشدد المصدر على أن التحقيقات ما زالت متواصلة للكشف عن أسباب الحادث وملابساته. أفادت الأنباء الواردة من مدينة أبادان جنوب غرب إيران بأن هناك خطورة وقلقا يسود المنطقة حول سلامة العالقين تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى متروبول التجاري في المدينة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
ولكن هناك خطورة كبيرة جدا لانهيار هذا برج متروبول، وهناك يعني قوات كثيرة تعمل على مدار الساعة لإنقاذ يعني الضحايا والمصابين، وهناك يعني قلق كبير جدا يسود جميع أهالي مدينة أبادان، ويعني هناك قلق بالنسبة إلى فرق الإنقاذ التي الآن تعمل على مدار الساعة حول يعني التدابير والإجراءات المتخذة حول سلامة جميع. تنضم إلينا بشرى خالدي الناطق باسم منظمة الطوارئ في البلاد. جنبا خالدي دارمور،
كنا نتحدث عن صحة جميع المتواجدين هنا نظرا إلى سقوط هذا المبنى والحوادث المشابهة. يجب أن ننتبه إلى نقطتين مهمتين. الأولى أن هناك أدلة تشير إلى أن 50 شخص كانوا موجودين في الطوابق السفلية لهذا المبنى يجب أن نكون قلقين على صحتهم. وهناك أيضا تشققات في الجدار الموجود والقائم حاليا كما تشاهدون، وأن هناك خطر للسقوط ما تبقى من المبنى. لدينا أعداد كبيرة من الفرق الإنقاذ صحتهم بخطر طبعا لأنهم يعملون تحت هذا المبنى. هل هناك 50 نفر حقا موجودين؟ ما زال مصيرهم لم يحدد. أول نحن قمنا باستغرار 50 سيارة إسعاف. أيضا لدينا مروحية جاهزة لنقل المصابين إلى طهران، وأيضا المستشفيات في مدينة أبادان وخرمشار كلها على أهب الاستعداد للمساعدة للمجروحين والضحايا. وليس لدينا نقص في مجال الإنقاذ والإسعاف، لكن نحتاج إلى مختصين في رفع الأنقاض وتخلية هذه الأنقاض للوصول إلى الطبقة السفلية والقبو. هناك قوات متخصصة، لكن إذا كان العدد أكبر سيكون فرص النجاة أكبر. ليس لدينا نقص بالمختصين والطواقم، لكن نحتاج إلى المساعدات أكثر.
استشهد 12 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجومين منفصلين لإصابات داعش الإرهابية في محافظتي كركوك وديالا بالعراق. وأعلنت خلية الإعلام الأمني أن الإرهابيين فتحوا نيران أسلحتهم على مزارعين بقرية سامي العاصي بكركوك، ما تسبب بسقوط ضحايا وحرق أراض زراعية. كما أشارت إلى استهداف دواعش مناطق سكنية في ديالا بقذائف الهاون. إلى ذلك نفذت وحدة الحشد الشعبي في كركوك بالتعاون مع الشرطة الاتحادية العراقية حملات لتعاقب المنفذين، ما أدى إلى محاصرة مجموعة إرهابية وقتل عناصرها. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية سياسيا وميدانيا، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تعرضت القاعدة الأمريكية فيكتوريا التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم الثلاثاء لهجوم بالصواريخ. ولم تتحدث مصادر عراقية أو أمريكية عن قتل أو إصابات، ولكن مصدر أمني وعسكري عراقي أكد أن الصواريخ أصابت بالدقة القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية. ولكن القانون الأمريكي لا يسمح للعسكريين أو الموظفين المرتبطين بالإدارة الأمريكية بذكر عديد القتلى والمصابين، ويحصر ذلك بالناطق باسم وزارة الدفاع البنتاغون في واشنطن. على صعيد ثاني، استشهد 6 مزارعين في قرية سامي العاصي التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك في هجوم نفذته عصابة داعش الإرهابية مستغلين الظروف المناخية وتصاعد الغبار أثناء عملية الحصاد لمحصول الحنطة في محافظة كركوك، وأحرق الإرهابيون حاصدة وثلاث عجلات ومساحة من المزروعات، فيما نفذت القطاعات الأمنية عملية تفتيش بحثا عن هذه العناصر الإرهابية. وفي حصيلة أمنية لأبرز الحملات الأمنية المنفذة ضد المطلوبين اليوم الثلاثاء في 4 محافظات عراقية، والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 40 مطلوبا بمواد قانونية مختلفة. ففي بغداد تم القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد. وفي البصرة تم القبض على 33 متهما بمواد قانونية مختلفة، وفي محافظة بيسان تم القبض على متهمين 2. وفي تكريت تم القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقا ثبوتية. على صعيد آخر، أعلن السفير الإيراني الجديد في بغداد محمد آل صادق استعداد الجمهورية الإسلامية للمساعدة في مكافحة ظاهرة التصحر والعواصف الترابية التي تجتاح العراق. وقالت وزارة الكهرباء اليوم الثلاثاء أن وزيرها عادل كريم استقبل في مقر الوزارة في بغداد السفير الإيراني لدى العراق وبحث معه عدة محاور مهمة شملت تأهيل حقول الغاز ومستحقاته الموردة للعراق وتوسيع التعاقدات الفنية بين الدولتين. أما بخصوص سداد المستحقات للغاز المورد، فقد شكر الوزير الجمهورية الإسلامية لتفهمها لصعوبات الوضع الحالي الذي تمر به الوزارة، على أن هذا سيدفع الوزارة بحرص أكبر لرد المبالغ المطلوبة عاجلا. بدوره أبدى السفير اهتماما بالغا حول أداء المنظومة الوطنية ومحيقات عملها، مؤكدا أن إيران تمتلك تجارب متعددة حول التصحر والكثمان الرملية وباستطاعة البلدين التعاون والتعامل مع هذه المشكلة لحلها. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشيل عون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، مؤكدا أن الانتصار الذي تحقق قبل 22 عاما سيبقى محطة تاريخية مشرفة. وقال الأسد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة وخيارها باعتبارها حقا طبيعيا لأي شعب تنتهك سيادة بلاده، مضيفا أن ذكرى الأبطال الذين أناروا طريق المجد بدمائهم الزكية ستبقى حاضرة دائما في الوجدان. وشددت الرسالة على أن عيد المقاومة والتحرير الذي شهد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن جنوب لبنان وقراه أعاد الحقوق وأسقط مؤامرة الاحتلال. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في جبهة الحدود قبالة نجران، وذلك أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية. وأضاف العميد سريع أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع، قائلا إنه سيتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة في وقت لاحق. من جهة أخرى استشهد 3 أشخاص وأصيب 3 نساء في منطقة جولة أروشان بالعاصمة اليمنية جراء سقوط طائرة تجسسية مقاتلة من نوع CH-4 التابعة لسلاح الجو السعودي. أعلنت ألمانيا أنه من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ويتواصل معها الضغط الاقتصادي الأوروبي على موسكو، فقد أعلنت ألمانيا أن من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي في غضون أيام. وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الذي أعلن هذا الموقف أشار إلى أن المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة تعملان بالتوازي على اقتراح للحد من أسعار النفط العالمية، معتبرا الحظر المتوقع إجراء استثنائيا. وعلى خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، في المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستركز على تطوير العلاقات مع الصين بشكل أسرع مع قطع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا، واصفا الموقف الغربي بأنه تبن لموقف الدكتاتور في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضاف أن موسكو ستدرس عروض استئناف العلاقات مع الغرب وتفكر فيما إذا كان ذلك ضروريا، غير أن الموقف الأوروبي يصطدم باعتراضات داخلية حيث تمسكت المجر بمطالبها بالحصول على استثمارات في مجال الطاقة قبل أن توافق على الحظر الأوروبي على روسيا، فلذلك يضغط الاتحاد الأوروبي على بودابست من أجل الموافقة، وذلك عبر تقديم ما يصل إلى 2 مليار يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى إمدادات غير روسية. وتعتبر صادرات الطاقة الروسية المصدر الأساس للطاقة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأعلنت روسيا أنه لن تبيع الغاز إلا بالعملة الروسية الروبل لغير الأصدقاء، وهي قطعت إمدادات الغاز عن فنلندا بعد أن رفضت الدفع بالروبل.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد أن مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا. رئيس السوري يهنئ نظيره اللبناني بعيد التحرير ويؤكد أن الانتصار أثبت صوابية نهج المقاومة. قوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية لسلاح الجو السعودي قبالة نجران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي. مستمعينا الكرام، يصادف اليوم 23 من أيار الذكرى السنوية لتحرير مدينة الإباء والدماء والتضحية والشهادة، مدينة خرمشهر. هذه المدينة شهدت تسطير ملاحم من قبل أبنائها رجالا ونساء، كهولا وشبابا، وظلت صامدة بوجه الطغاة، وتطهرت من دنس البعثيين بدماء خيارة أبنائها. وتحرير مدينة خرمشهر كان موهبة إلهية ومصداقا بارزا للإمدادات الغيبية. تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم مرة أخرى وأنتم معنا في برنامج المنتدى الإذاعي، وسنتجول معكم إن شاء الله في طيات هذا البرنامج في رسائلكم الطيبة. نتمنى لكم وقتا سعيدا ممتعا برفقتنا. أحبتي، نبدأ بقراءة المشاركات، وما أجمل أن نبدأ البرنامج وطبعا قراءة المشاركات بحديث عن الإمام الرضا عليه السلام. بعث لنا هذه المشاركة وهذا الحديث الأخ جابر من العراق، حياك الله الأخ جابر. كتب لنا عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: لما أشرف نوح صلوات الله عليه على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقنا فجعل النار عليه بردا وسلاما، وأن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا، وأن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه إليه. أيضا الأخ جابر من العراق ذكر لنا مصدر هذا الحديث وهو وسائل الشيعة. شكرا لك الأخ جابر من العراق. ننتقل إلى مشاركة الأخ أحمد من اليمن، حياك الله الأخ أحمد. كتب لنا: الأصل في دروب الحياة هو اليسر، العسر طارئ وسيرحل، لا تحزن ولا تقلق، الدمعة التي جرحت ملامحك سيبرئها الله، القلب المنكسر المتألم سيجبره الجبار، الطريق المسدود سيفتحه الفتاح، أمورك المعوجة ستستقيم، أوجاعك ستشفى، أوكله قلبك، واليسر لمن استودع الله قلبه. أحسنتم، حقيقة كانت مشاركة جدا رائعة، كل الشكر والتحية لك الأخ أحمد من اليمن. ننتقل إلى مشاركة الأخت معصومة من السعودية. حياك الله الأخت معصومة، شكرا لك على هذا التواصل الطيب معنا، وهي بعثت لنا مشاركة جدا رائعة، تحدثت لنا عن الكلمة الطيبة وكتبت الكلمة الطيبة هي مفتاح القلب وثلة من الناس كمفاتيح الذهب، يفتحون القلوب ويأسرونها بحسن وطيب كلماتهم وكريم أخلاقهم، والطيبون هم الذين لا يتغيرون وإن تغيرت الدنيا. أحسنتم، حقيقة مشاركة كانت جدا بديعة وجميلة. قرأنا هذه المشاركة من الأخت معصومة من السعودية. أما نحيي الأخ حسن من لبنان، وهو كتب لنا، قال الإمام الصادق عليه السلام: إنما أعظكم بولاية علي هي الواحدة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة. شكرا لك الأخ حسن من لبنان على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أما الأخ أمير من إيران كتب لنا أبيات شعرية جميلة جدا، حياك الله الأخ أمير، شكرا لك. كتب: حسن الكلام كمثل العطر فواح، أو كمثل العطر فواح، إن القلوب بطيب القول ترتاح، فخلي ثغرك بين الناس مبتهجا من من أبهج الناس عنه الهم ينزاح، فاجعل حروفك بالأفراح ناطقة، حسن البيان لباب الحب مفتاح، وطاب يومكم بالخير والنور والسعادة والسرور. شكرا لك الأخ أمير من إيران على هذه المشاركة، كانت جميلة جدا هذه الأبيات الشعرية، شكرا جزيلا لك. أما ننتقل إلى مشاركة الأخت حنان من اليمن، كتبت لنا: تعلمت من البحر ألا أنظر إلى ما فات، فكم تلك الموجات التي كسرها شاطئه، لكن الموج مستمر والبحر لم يتخلى عن سماته. تعلمت من البحر قيمة التعايش ومعنى التأثير والتأثر بمجريات الحياة، لأقول لمن حولي أنا موجود، أؤثر وتأثر، وأقول وأسمع. وأخيرا تعلمت من البحر الهدوء الذي تصحبه الهيبة، فلا جرأ هدوء الموج وسكون السطح أحدا على الخوض فيه بلا اكتراث أو حساب، فالبحر مهاب وإن تلاعب بعض الأطفال في بعض مائه. أحسنتم، شكرا للأخت حنان من اليمن على هذه المشاركة. طيب أحبتي، نتوقف لحظات ونعود إليكم ونواصل قراءة المشاركات.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
تحية طيبة معطرة بالود والاحترام أقدمها لكم مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، ورسائلكم الطيبة والجميلة إن شاء الله في طيات هذا البرنامج نستمع إلى أصواتكم الطيبة. أيضا الأخت نون من البحرين كتبت لنا مشاركة بعنوان: همسات اليوم. كتبت: الأخلاق هي روح التي لا تموت بعد الرحيل، ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك، اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك بأخلاقك بروعة ابتسامتك، لتكون غائبا حاضرا بكل مكان مررت به. شكرا لك يا الأخت نون من البحرين، أحسنتي، حقيقة كانت مشاركة جدا جميلة. أنا أضيف لهذه المشاركة شيء بسيط جدا، وهو حديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حقيقة مستمعينا الكرام، هذا يدل على أن الأخلاق الحسنة أو الأخلاق الحسنة هي جوهر الدين الإسلامي. مرة أخرى نشكر الأخت نون من البحرين، كانت مشاركة جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أما نقرأ مشاركات الأخت أم مهدي من العراق، وهي بعثت لنا مشاركة جميلة جدا بعنوان نفائس. كتبت: من الأشياء التي تحرمك من الشعور بالاستقرار والنجاح هي عدم خوض التجارب. إذا لم يجرب الإنسان فلن يستطيع أن يعرف مواطن قوته ومواطن ضعفه. فهناك أشخاص لا يقدمون على فعل الأشياء إلا إذا كان لديهم يقين بأنهم سيحققون نجاحا فيها، ولكن هذا خطأ، لأن الحياة ليست نجاحا فقط بل نجاح وفشل. لذلك يجب التغلب على الخوف من الفشل والحرص على خوض التجارب، فهذا يخلق بداخلك الشجاعة والقوة ويدفعك إلى تحقيق النجاح، وبهذا تتمتع بحياة مستقرة. وليس شرطا أن تكون التجارب كبيرة، حتى الصغيرة منها تخلق شعورا مختلف بداخلك. التجارب مدارس والحياة اختبار، وبعد الفشل يأتي التفوق والنجاح. أحسنتم أخت أم مهدي من العراق، حقيقة كانت مشاركة جدا جميلة، شكرا جزيلا لك. أما ننتقل إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وهي مشاركة الأخ أبو حسين من البحرين. كتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم. كتب: من لا يسعد بما لديه لم يسعد ولو كان يملك واديا من ذهب. فالقناعة والرضا لا تتجزأ، انظر لما عندك تسعد، لا تنظر لما عند الغير فتشقى. أحسنتم الأخ أبو حسين، حقيقة السعادة هي أن نرضى بكل أقدار الله ونعيش الحياة صابرين، نعيش الحياة حامدين شاكرين الله. وما أجمل كلام الله سبحانه وتعالى في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. حقيقة برأيي أو من وجهة نظري، السعادة أن نرضى بما لدينا وبما آتنا الله. شكرا لك الأخ أبو حسين من البحرين على هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم. السلام عليكم وعلى كل كاتب إذاعة بحران الكرماء. المرأة ريحانة وليس كرمانة. المرأة عندما تضع أسس الأسرة وتبني أسرة ليس بتكليف من الرجل، الرجل يذهب إلى العمل، تبقى الأمانة الكبرى بالتربية هي المرأة. فيجب علينا أن ننظر للمرأة كمستقبل، ننظر إليها كزهرة، ننظر إليها كنبع صافي في البيت. لولا المرأة لما تخرج المجتمع، لأن هي أساس المجتمع. والمرأة لي أنا في بعض الأحيان يقول المرأة نصف المجتمع، لا، أنا في نظري المرأة كل المجتمع، ولولا المرأة لما خلقنا. كل رجل عظيم خلفه امرأة تعلمه، خلفه امرأة كان طفلا فأصبح شابا وأصبح رجلا في المستقبل يبني الأوطان يعمر الديار، ولولا المرأة لما خلقت الحياة، لأن المرأة لها طابع إنساني يختلف في داخلها، مشاعر جياشة في داخلها، حنان في داخلها، مثل ما قلت شخصية تبني المجتمع بأيدي خفية، لأن المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى هي الوحيدة التي خلقت من جسم الرجل، لا خلقت من غير جسم الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط بها الحنان. والجنة سبحانه وتعالى، الجنة العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى هي تحت أقدام الأمهات. إذن هي عظيمة، عظيمة في كل شيء، عظيمة في تصرفها، عظيمة في إدارتها للمنزل، عظيمة في العمل كموظفة. نلاحظ في بعض الأحيان أنا موظف حكومي فأنظر بعمل المرأة، عمل مثابر، عمل دقيق، عمل لا تقول تملل أو تمل من الشيء لا حتى تصنعه. ونسأل من الله أن يحفظ أمهاتنا، ونسأل من الله أن يحفظكم جميعا كنساء وكل نساء العالم وجميع نساء المسلمات، ونسأل من الله أن يجعل المستقبل ليس بيد الرجل فقط وإنما بيد المرأة، لأنها نصف المجتمع، وأنا أقول ليس نصف المجتمع وإنما المجتمع كله. ونسأل من الله أن يجوم عليكم. أخوكم عبد الحسين حنفة صريح من الأول.
نعم، كل الشكر والتحية لك الأخ عبد الحسين الجريخي من العراق على هذه المشاركة، كانت جدا جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أضيف شيء بسيط الأخ عبد الحسين، حقيقة كما ذكرت أنت المرأة هي التي تقوم بتربية جيل صالح يحمل أسماء القيم والصفات، فلا بد أن تتعلم وتتثقف كي تزرع الورود في كل مكان، وهي أم كما ذكرت أنت الأخ عبد الحسين، فتلعب الأم دورا مهما وكبيرا في حياة أبنائها وزوجها، وحقيقة تجعل البيت مكانا هادئا ومهيئا لبناء شخصيات الأطفال. طيب، نشكر مرة أخرى الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. طيب مستمعينا الكرام، نعود ونواصل قراءة المشاركات، ونحيي الأخ أبو رضا من العراق، وبعث لنا قصة جميلة جدا وهي مشاركة بعنوان قصة وعبرة. كتب لنا: مرت امرأة بجانب رجل مجنون وبيده عود يرسم به على الأرض، فشفق قلبها عليه وسألته: ماذا تفعل هنا؟ قال: أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء. فابتسمت وقالت له: هل يمكن أن أخذ قطعة منها؟ وكم ثمنها؟ نظر إليها وقال: نعم، أحتاج فقط 20 ريالا. أعطت المرأة المجنون 20 ريالا وبعض الطعام وذهبت. وفي ليلتها رأت في المنام أنها في الجنة، وفي الصباح قصت الرؤيا على زوجها وما جرى معها مع الرجل المجنون. فقام الزوج وذهب إلى الرجل المجنون ليشتري قطعة منه، وقال له: أريد أن أشتري قطعة من الجنة، كم ثمنها؟ قال الرجل المجنون: لا أبيع. فتعجب الرجل وقال له: بالأمس بعت قطعة لزوجتي 20 ريالا. فقال الرجل المجنون: إن زوجتك لم تكن تطلب الجنة 20 ريالا، بل كانت تجبر بخاطري، أما أنت فتطلب الجنة وحسب، والجنة ليس لها ثمن محدد، لأن دخولها يمر عبر جبر الخواطر. نعم، الأخ أبو رضا من العراق ذكر لنا أيضا العبرة من هذه القصة: اجبروا خواطر بعضكم بعضا، فإنه من من سار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر. أحسنتم، حقيقة كانت مشاركة وقصة جميلة جدا، شكرا لك الأخ أبو رضا من العراق على هذه المشاركة. ننتقل إلى مشاركة الأخت هدى من السعودية، وهي أيضا بعثت لنا مشاركة بعنوان نفحات عرفانية. كتبت: نحن الذين جعلنا أنفسنا عاجزين حينما، عنوان هذه المشاركة طبعا. تكتب لنا الأخت هدى من السعودية: أين ذهب أولئك الأشخاص الذين كانت لهم علاقة مع صاحب الزمان؟ نحن الذين جعلنا أنفسنا عاجزين حينما قطعنا علاقتنا مع إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وصرنا كالمعاديم الذين لا يملكون شيئا، فهل كان أولئك أفقر منا؟ إذا قلتم إننا لا نستطيع الوصول إلى إمام الزمان، فجوابكم هو: لماذا لا تلتزمون بإتيان الواجبات والانتهاء عن المحرمات؟ وهو يكتفي منا، أو يكتفي منا بذلك، لأن أروع الناس من تورع عن المحرمات. فترك الواجبات وارتكاب المحرمات هو الحجاب الذي يمنعنا من لقاء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لك الأخت هدى من السعودية على هذه المشاركة. طبعا هذه المشاركة كانت من أقوال آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت. شكرا لك مرة أخرى الأخت هدى من السعودية.
وللمستمعين ما يطلبون.
مستمعينا الكرام نحييكم بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في هذه المحطة وهي محطة وللمستمعين ما يطلبون. بداية نستمع معا إلى طلب من طلباتكم الغالية.
السلام عليكم، تحياتي إلى أسرة برنامج المنتدى الإذاعي. أطلب نشيد مزن الإيمان للمنشد فارس الحيدري وأهديه إلى جميع كادر إذاعة طهران وإلى جميع من يستمع إلى صوتي. تحياتي لكم. زينب الدراجي من العراق.
نعم، نحيي الأخت الغالية على قلوبنا وهي الأخت زينب الدراجي من العراق، وهي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة مزن الإيمان للمنشد فارس الحيدري. نستمع معا ونعود إليك.
تهرب من ضيق وشتات للمنان، أنت حياة تروى من مزن الإيمان، فينادي القلب أيا الله ويضش الدمع بيا ربا. كم كنت بذل الحسرة أسكب دما، كم كان القلب كثيرا قبل دعاء الله. فإذا الرحمن يجيب يا عبدي إني قريب، أعطي الخيرات جزيلا إني الله. شتات للمنان، تحيا تروى من مزن الإيمان، فينادي القلب أيا الله
يا الله،
ويضج الدمع بيا ربا. تأتي الرحمات بلطف الله.
كم بثت أنسام الحفاظ حياة، كم كانوا النور لعبد تاه. فإذا الآيات بها نفحت، وإذا التالي يجل الآهات، تلك الرحمة يهدي الله.
شتات للمنان، تحيا تروى من مزن الإيمان، فينادي القلب أيا الله ويضش الدمع بيا ربا.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، واستمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة تحت عنوان مزن الإيمان للمنشد فارس الحيدري، وطلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخت الغالية الأخت زينب الدراجي من العراق. طيب مستمعينا الكرام، نواصل قراءة المشاركات ولدينا مشاركات عبر الواتساب. نحيي الأخت أم علي الحسين من بابل العراق، بعثت لنا مشاركة جميلة جدا، كتبت لنا: السلام عليكم، سلامي لكل الكادر المحترم والمستمعين. شكرا جزيلا لك يا الأخت معالي الحسيني. وكتبت لنا اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. مهما أيضا كتبت لنا، مهما اختلفت مع من تحب، ابق بينك وبينه شعر من الود، فلربما كانت البداية الجديدة بينكما. وأيضا دع بينك وبين الراحل بابا يطرقه حين يعود، وبينك وبين المخطئ يدا للمصافحة حين يعتذر، فنقاء العائدين أصدق من ادعاء الحاضرين. شكرا جزيلا لك يا الأخت معالي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة، كانت جدا جدا رائعة. أما الأخ أبو مهدي من البحرين أيضا بعث لنا مشاركة جميلة جدا عبر الواتساب. حياك الله الأخ أبو مهدي. كتب لنا السلام عليكم. وعليكم السلام. يكتب لنا أجمل الثياب ثوب العافية، وأثمنها ثوب الستر، وأجمل العطور الذكر الطيب، وأجمل المظاهر الوجه البشوش، وأجمل الهدايا الدعاء في ظهر الغيب. اللهم ألبسنا وأحبتنا ثوب الصحة والعافية، واجعلنا وإياهم من أصحاب هذه الصفات الطيبة. اللهم أمين. وأيضا كتب لنا سعد الله أوقاتكم بالخيرات. شكرا لك الأخ أبو مهدي من البحرين. طيب أحبتي، نتوقف عند هذه المشاركات عبر الواتساب. نأخذ هذا الاتصال من الأخت عذراء المصوي من العراق. سلام عليكم أخت عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحية ملء الود والاحترام لكادر المنتدى الأوفياء، كما أحيي أختي الغالية بتحية مميزة لأختنا الغالية والمتميزة بتقديمها علياء.
شكرا جزيلا لك. أشكرك على حسن ظنك عذراء. شكرا لك.
الله يحفظكم ويخليكم. أنا اليوم أحب أن أتكلم حول أهمية التواضع.
نعم، جميل جدا الموضوع.
التواضع هو عدم التكبر والتعالي على الآخرين، فالتواضع هو صفة حميدة تجعل صاحبها محبوبا بين الناس، لأن ثمرة التواضع المحبة، ولأن المتواضع دائما محط حب واحترام، فإن التواضع هي وصية الأنبياء لأممهم، ونصيحة الحكماء لمجتمعاتهم، وحكمة الفلاسفة لجماهيرهم. لذلك يتضح لنا أن التواضع أهم عناصر النجاح في المجتمعات.
أحسنتم.
فصار التواضع هو رحمة لحاميه ونعمة للقانع به، وبهاء يرفع صاحبه ويرتقي بمن يعرفه ويتمتع به، لأنه عرف أن التواضع في جميل الأخلاق، ولأنه أيضا من الأرزاق ونور يبصر به صاحبه نحو فواتح الخير والأمان، ولأنه يجلب الطمأنينة. هذا التواضع لأنه مفتاح لدخول عالم الأنقياء، لأنه يخلد حامله بعد الفناء ويكون له رزق. نعم، إنه التواضع تواضع الأنقياء، فيعرفنا إن كل شيء لا بد أن يتميز بالبقاء. فالتواضع رتبة يحملها الشرفاء ويتفاعل معها النجباء، وينحني لها الأوفياء ويتميز فيها العظماء. مع شكر جزيل لك ولتقديمك المميز أختي عذراء.
أحسنتم. شكرا جزيلا لك يا الأخت عذراء، دائما تختارين لنا وتتحدثين لنا عن مواضيع جميلة جدا، واليوم أشكرك على هذا الاختيار الجميل. تحدثي لنا حول التواضع. حقيقة أضيف شيء بسيط ويعني قليل، يعني حتى نقرأ ويعني نقرأ مشاركات أكثر من المستمعين. حقيقة عن التواضع هي حقيقة مهمة، هي برأيي أن الرقي لا يعني إطلاقا الكبر التعالي على الناس، بل الرقي يفرض على صاحبه أن يتعامل مع الناس بتواضع، وأن يحترم مشاعرهم، وبرأيي يقدر إمكاناتهم وإنسانيتهم. فما أجمل أن نتحلى بهذه الصفة، لأنه الشخص المتواضع برأيي يكون موضع حب واحترام لكل من يعرفه. هناك أحاديث كثيرة حول التواضع، أذكر حديث من الإمام علي عليه السلام حيث قال: أشرف الخلائق التواضع والحلم ولين الجانب. مرة أخرى نشكر الأخت عذراء المصوي على هذه المشاركة الجميلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إله البحرين العربية. حتى الإسلام إن تربية الإنسان هي إصلاح العالم، لأن مضار الإنسان الذي لم تتم تربيته بالمجتمعات لا تساوي مضمار شيطان أو حيوان أو كائن آخر، وإن منفعة الإنسان الذي خضع للتربية الإسلامية للمجتمعات لا تضاهيها آية من منفعة لملك أو كائن مفيد آخر. إن تأسيس العالم على تربية الإنسان وهي مقدمة لتربية الأسرة، فإن أي إصلاح يبدأ من الإنسان، فلو لم يتربى الإنسان فلن يتمكن من تربية أولاده أو الآخرين تربية إسلامية. ونفس الإنسان هي شيء نفيس وثمين، وإن الأخلاق الحسنة والفاضلة أمور تناسب هذا الشيء النفيس والأخلاق الرذيلة تنافي، وعدم التناسب هذا يحط من قيمتها. هذا التعبير يعطي للإنسان ثروة نفسية جدا، إلا وهي نفسه، ويقول له يجب أن لا تضيع هذه النفس ولا تلوثها لأنها ثمينة ونفيسة. معكم مروة صادق من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت مروة صادق من العراق، تحدثت لنا عن موضوع مهم جدا حقيقة، تربية الإنسان. برأيي مستمعينا الكرام، تعتبر الأسرة من أهم مصدر لتربية الأبناء، وكما ذكرت لنا الأخت مروة، والأسرة لها دور بارز في تربية الأبناء، تربية دينية صحيحة، وبإمكانها أن تربي الأبناء في جو من الإيمان الصحيح. مرة أخرى أشكر الأخت مروة صادق من العراق. نعم مستمعينا الكرام، قبل لحظات الأخت وقبل دقائق قليلة الأخت عذراء المصوي اتصلت بنا وتحدثت لنا حول موضوع جميل جدا وهو التواضع. الأخ أبو إبراهيم أيضا بعث لنا رسالة جميلة جدا، بعث لنا مشاركة جميلة جدا، وتحدث لنا أيضا عن موضوع التواضع وكتب لنا الجميل والأجمل: جميل أن تكون إنسانا ناجحا في حياتك، والأجمل أن تبقى متواضعا ولا يغيرك النجاح لشخص متكبر. أحسنتم أحسنتم الأخ أبو إبراهيم على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. وأيضا الأخ أبو إبراهيم بعث لنا بطاقة جميلة جدا عبر الواتساب وكتب لنا: لن تموت إذا خسرت الشخص الذي تحبه، ولكن سوف تعيش كالميت إذا خسرت كرامتك. وأيضا كتب: كلما ارتقيت للأعلى سمحوا لك بارتكاب المزيد من الأخطاء، وعندما تكون على القمة وترتكب الكثير من الأخطاء فإن الناس سيقولون إن هذا أسلوبك المميز في القيام بالعمل. شكرا لك الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين على هذه المشاركات. أيضا نحيي الأخ سعاد الرحمة من البحرين، بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب، شكرا جزيلا لك. نحيي الأخ أبو حيدر من الكويت، الأخ أبو علي من سلطنة عمان، وأيضا نحيي الأخ ناصر مقدم من الكويت، بعث لنا بطاقة جميلة جدا، كتب لنا: اللهم سهل لنا الأسباب وافتح لنا الأبواب واجعل دعاءنا مستجاب، اللهم أمين. شكرا لك الأخ ناصر مقدم من الكويت على هذا الدعاء الجميل. نشكر الأخ سلمان بوداود من الكويت أيضا، بعث لنا مشاركات جميلة جدا. الأخ علي بشار من العراق، وأيضا نحيي الأخت أم علي من البحرين، بعثت لنا بطاقات جميلة جدا، كتبت لنا بعثت لنا: الشخص الغالي كالنهر الجاري يظل دائما ويظل ينبع بالخير طول الزمان. وأيضا بعثت لنا: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك. شكرا لك يا الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا نشكر الأخ سعيد فارس السعيد، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أيضا الأخ أبو مختار من اليمن على هذه المشاركة. شكرا جزيلا لكم. ونقرأ مشاركة الأخ محمد من البحرين، كتب لنا: كلما ازددت اهتماما بإصلاح الفرائض وزيادة النوافل ازداد حب الله لك، وكلما زادت الصدقة زاد الرزق، وكلما زاد الخشوع في الصلاة تمت قرة العين وزادت السعادة، وكلما زاد بر الوالدين زاد التوفيق في حياتك، وكلما زادت صلة الرحم زادت بركة العمر وصلاحه. وأيضا كتب لنا: من يتق الله هذا شرط، يجعل له مخرجا هذا وعد، ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذه مكافأة الزيادة، فحقق الشرط لتستحق الوعد وتنال المكافأة والزيادة. شكرا جزيلا لك الأخ محمد من البحرين على هذه المشاركة.
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي.
طيب، الأخ أبو رضا من العراق أيضا بعث لنا مشاركة، كتب لنا: جميل أن تبقى دائما منتظر تباشير الفرح مهما صادفتك الكثير من المشاكل، لتكن لديك ثقة بالله في كل تفاصيل حياتك، فإن قدرته ستفرحك فوق كل الظروف. رزقنا الله وإياكم هذا الفرح إن شاء الله، اللهم أمين. شكرا لك الأخ أبو رضا من العراق على هذه المشاركة. أما لدينا مشاركة أخرى من الأخ محمد من السعودية، كتب لنا: اللهم أنت المعين، وبك الأنفس تستعين، وبك القلوب تستكين، اجعلنا لنعمك شاكرين، وبقضائك راضين، وبذكرك متلذذين، وبرضائك أو برضاك طامعين. شكرا لك الأخ محمد من السعودية على هذه المشاركة. الأخ أبو حسين من اليمن كتب لنا: شكري واحترامي لإخوتي وأحبتي في إذاعة طهران العربية على كل الجهود التي يبذلونها ونصرتهم إعلاميا لشعبنا اليمني الصامد، والنصر قريب إن شاء الله ودمتم موفقين. لا شكر على واجب الأخ أبو حسين من اليمن، نحن نشكرك على هذا التواصل الطيب معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك. أما الأخت فاطمة من السعودية كتبت لنا: ليكن القرآن منهاج حياتك، كابد به الليل وعمل به في النهار وترنم به كل وقت وحين، فما سعد قوم ولا عز قوم ولا حظي قوم بحب الله وحسن عبادته وسلامة القلوب كأهل القرآن الذين تلتهب قلوبهم شوقا وتحترق أرواحهم لهفة لتلاوته وتدبره في كل حين، أولئك الذين لا خوف عليهم حقا ولا هم يحزنون. أحسنتم الأخت فاطمة من السعودية، شكرا جزيلا لك. نحيي الأخت أم مهدي من العراق أيضا بعثت لنا مشاركة جميلة جدا، شكرا جزيلا لك يا الأخت مهدي من العراق. الأخ عارف من اليمن كتب لنا: تحية طيبة لكم، سبحان الذي لا تسكن النفوس إلا بحبه، ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا يدرك نجاح إلا بتوفيقه، ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا تنال السعادة إلا بطاعته. أحسنتم الأخ الأستاذ عارف من اليمن. الثقة بالله هي أن لا يحمل كل شخص هم شيء، ولكنه يثق بأن الله سبحانه وتعالى يريد الخير له. الثقة بالله لا تجعل الإنسان يحمل الحزن والهم. الثقة بالله مرتبطة بالصبر، لأن الشخص الذي يصبر هو الواثق بأن الله يفعل الخير له. الأمل بالله سعادة لا حدود لها. طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي، شكرا لكم لأنكم دائما معنا. وفي الختام أقول، إذا أردت أن تعيش سعيدا لا تقارن نفسك بغيرك، واعلم أن لديك حياة مختلفة ونصيبا وقدرا لا يشبه غيرك. دائما قل الحمد لله. شكرا لكم، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
عائد والأسى يخطب
تريدون.